ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا فيما سبق حول شخصية لقمان الحكيم، وذكرنا أن هناك خلافا وقع بين المفسرين والمؤرخين في جملة موارد من شخصيته، فمثلا اختلفوا في تحديد زمان حياته، فهل كان معاصرا لنبي الله داود أم كان معاصرا لنبي الله أيوب أم غير ذلك، كما اختلفوا في تحديد بلده، هل كان من بني إسرائيل أم كان أسودا من سودان مصر من النوبة أم كان عبدا حبشيا من دون أن تحدد بلده إلا أنه من الحبشة. اختلفوا كذلك في نسبه، فهل هو ابن أخت نبي الله أيوب أم أنه ابن خالته أم أنه يرجع إلى تاريخ والد نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. واختلفوا كذلك في مهنته، فهل كان راعيا يرعى الغنم أم كان نجارا أم كان بحارا أم كان قاضيا أم كان مفتيا. كل هذه أمور سبقت الإشارة إليها. قلنا أيضا أن مما وقع الخلاف فيه بين المفسرين والمؤرخين أن لقمان هل كان نبيا من الأنبياء أم أن لقمان كان وصيا من الأوصياء أم أن لقمان كان وليا وعبدا من عباد الله الصالحين. بعض المفسرين اختار أن لقمان كان نبيا من الأنبياء، وآخرون اختاروا أن لقمان لم يكن من الأنبياء ولا كان من الأوصياء، وإنما كان لقمان عبدا من عباد الله الصالحين آتاه الله عز وجل الحكمة وجعل له مكانا عليا. نحتاج أن نقف عند هذه النقطة لنرى هل أن لقمان نبي أم أن لقمان ليس نبيا. الحديث خلال مرحلتين، المرحلة الأولى ما يستفاد من القرآن الكريم، والمرحلة الثانية ما يستفاد من النصوص الشريفة. في البداية لو كنا وما يستفاد من القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هذا أكثر ما تحدث القرآن الكريم فيه عن لقمان، وبالتالي لو كنا وظاهر القرآن الكريم بدواً لقلنا بأن لقمان الحكيم ليس نبيا من الأنبياء وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين. أكد هذا المعنى آية الله مكارم أطال الله في بقاء في كتابه الأمثل، فاستدل على إثبات أن لقمان الحكيم ليس نبيا من الأنبياء وإنما هو عبد من عباد الله الصالحين آتاه الله عز وجل الحكمة. آية الله مكارم قال يمكننا أن نستفيد حقيقة لقمان وبيان أو إثبات أنه ليس من الأنبياء بملاحظة الأسلوب الذي تحدث القرآن الكريم فيه عن لقمان، وملاحظة الأسلوب الذي يتحدث القرآن الكريم فيه عن الأنبياء. بعبارة ثانية، يقرر مد الله في عمره الشريف أن للقرآن الكريم أسلوبا خاصا أثناء حديثه عن الأنبياء. عندما يتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء لا يتحدث عنهم من باب ذكر مجرد القصة والقضية التاريخية، لما أشرنا له في حديثنا السابق من أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب قصة وكتاب تاريخ ينقل القضايا التاريخية والأحداث، وإنما القرآن الكريم يتعرض للموضوع بحسب ما يرتبط بهدفه الذي نزل من أجله عليه. يقول آية الله مكارم: لو رجعنا إلى القرآن الكريم وتأملنا أسلوب حديث القرآن الكريم عن الأنبياء والموضوعات التي يركز القرآن الكريم عليها أثناء حديثه عن الأنبياء، لوجدنا أن تلك الموضوعات تنحصر في التالي: تنحصر في الحديث حول الرسالة، حول الدعوة إلى التوحيد، حول محاربة الشرك، حول الحديث عن انحرافات البيئة. أيضا يتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء في أنهم لا يطلبون أجرا ولا مكافأة على رسالتهم التي جاءوا يدعون الناس إليها. كذلك يتحدث القرآن الكريم عن الأنبياء من خلال بيان بشارتهم للأمم، ومن خلال بيانهم إنذار الأمم. إذن موضوعات محددة هي التي يتحدث القرآن الكريم بها أو فيها عندما يتحدث عن الأنبياء: عن الرسالة، عن الدعوة إلى التوحيد، محاربة الشرك، انحرافات البيئة، عدم المطالبة بالأجر والمكافأة، بشارة الأمم، إنذار الأمم، وما شابه. هذه الموضوعات التي تكون صلب حديث القرآن الكريم عن الأنبياء. لو جئنا نتأمل في لقمان الحكيم، يقول أطال الله في عمره الشريف: لا نجد شيئا مما ذكرناه من الحديث عن الأنبياء في القرآن الكريم قد تعرضه القرآن الكريم للحديث عن لقمان. يعني لم يتعرض القرآن الكريم في حديثه عن لقمان إلى الحديث عن الرسالة، أو الحديث إلى الدعوة إلى التوحيد، أو الحديث عن محاربة الشرك، أو الحديث عن عدم المطالبة بالأجر والمكافأة، أو بشارة الأمم والإنذار، وإنما نجد القرآن الكريم قد تحدث عن لقمان الحكيم من خلال أمرين أو محورين. الأمر الأول يتمثل في إيتاء لقمان الحكيم الحكمة، والأمر الثاني يتمثل فيما أوصى به لقمان الحكيم ولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إلى آخره. فإذن هذه الموضوعات التي تحدث عنها القرآن الكريم حول لقمان الحكيم ليس لها ارتباط، أو ليس بينها وبين الموضوعات التي يتحدث القرآن الكريم فيها عن الأنبياء، وبالتالي نقرر أن لقمان الحكيم عبد من عباد الله الصالحين وليس نبيا من الأنبياء. إذن النتيجة التي يخرج إليها صاحب تفسير الأمثال أن لقمان الحكيم عبد من عباد الله الصالحين وليس نبيا من الأنبياء. هنا ملاحظات في الحديث مع آية الله مكارم أطال الله في عمره الشريف. الملاحظة الأولى: هناك جملة من الأنبياء مما لا خلاف ولا نقاش في ثبوت منصب النبوة إليهم إما بنص القرآن الكريم وإما بنص النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، إلا أننا نجد ما يهمنا ونجد أن القرآن الكريم عندما تحدث عنهم لم يتضمن حديث القرآن الكريم عنهم شيئا من الموضوعات التي ذكرت، يعني ما كان حديث القرآن الكريم عنهم حديثا عن الرسالة، وما كان حديث القرآن الكريم عنهم حديثا حول الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، حول الدعوة إلى بيان انحرافات البيئة، حول الدعوة إلى عدم المطالبة بالأجر والمكافأة. ما كان حديث القرآن الكريم عن هؤلاء متضمنا لشيء مما ذكر أصلا. وحتى يتضح الأمر لنأخذ بعض النماذج. نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، لا ريب ولا نقاش في أن يوسف نبي من الأنبياء ولا يختلف في ذلك أحد. أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى ونصت النصوص الشريفة على هذا المعنى صريحا. لو رجعنا لقصة نبي الله يوسف لا نجد قصة نبي الله يوسف متضمنة الحديث عن الرسالة أصلا، أو متضمنة الحديث عن الدعوة إلى التوحيد ورفض الشرك وانحرافات البيئة وعدم المطالبة بالأجر والمكافأة. نجد أن قصة نبي الله يوسف التي قصها القرآن الكريم في سورة سميت باسمه لا تشتمل شيئا على هذا المعنى. كذلك قصة نبي الله أيوب تعرض القرآن الكريم لها أيضا في غير موضع من سوره، إلا أن القرآن أيضا لم يتضمن حديثه عن نبي الله أيوب شيئا مما أفاده صاحب تفسير الأمثال في الحديث عن الموضوعات التي تكون محور حديث القرآن الكريم عن الأنبياء. نبي الله إلياس ذكره القرآن الكريم أيضا، لكن لم يتعرض القرآن الكريم لجعل الحديث عنه منصبا على النقاط التي ذكرت. إذن ما أفاده آية الله مكارم من أن الضابطة في حديث القرآن الكريم عن الأنبياء حديثه عن الموضوعات المحددة التي ذكرت، ومن ثم بنى على أن لقمان ليس نبيا، ليس على إطلاقه. نعم يمكن أن نقول الأعم الأغلب أن يكون حديث القرآن الكريم عن الأنبياء متضمنا لما ذكر، أما أن يجعل ذلك هو المعيار والضابط في تقرير أن هذا نبي أو ليس نبيا فهذا الأمر غير واضح كما ذكر. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، لو رفعنا اليد عن الملاحظة السابقة وقبلنا بكلام آية الله مكارم لا بد من أن نلتزم بالتالي، لا بد من أن نلتزم بأنه لا يوجد فرق عندنا بين مقام النبوة ومقام الرسالة، فيقال أن النبوة والرسالة شيء واحد، وليس مقام النبوة أمر يختلف عن مقام الرسالة، وقد أشرت لعله إلى ذلك في الحديث السابق. أشرت في الحديث السابق إلى أن مقام النبوة هو الذي يتضمن تنبيه الشخص من دون أن يكون مبعوثا إلى أحد، كما ورد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله كان نبيا منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، ولذا نحن نلتزم أن النبي عندما كان يتعبد في غار حراء في كل سنة في شهر رمضان المبارك كان يتعبد بناء على نبوته هو، نعم لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله بعد إلى قومه بالرسالة، كان نبيا وكان ينزل عليه الوحي وكان يتلقى الأوامر السماوية، لكن كانت نبوته لنفسه. فيمكن أن يكون نبيا، بينما مقام الرسالة هو المقام الذي يتضمن بعد حصول الإنسان على النبوة بعثا وإرسالا إلى الأمة أو إلى الأمم لهدايتها وإصلاحها. فإذا إما أن نلتزم بأن النبوة تختلف عن الرسالة، أو نلتزم بأن النبوة والرسالة شيء واحد كما ذكرت. حتى يصح كلام آية لا مكارم، لا بد أن لا نفرق بين منصب النبوة ومنصب الرسالة، فيكون مقام النبوة والرسالة مقاما واحدا. أما إذا بنينا على ما هو الصحيح من أنهما مقامان ومقام النبوة يختلف تماما عن مقام الرسالة، فلا ضير حينئذ أن يكون لقمان الحكيم نبيا ولا يتضمن مقام نبوته شيئا عن الموضوعات التي ذكرت. وبكلمة، الموضوعات التي أشار لها آية الله مكارم يبدو تختص بمن كان رسولا لا من كان نبيا فقط، بمن كان رسولا لا من كان نبيا، يعني من يبعث إلى قوم كيما يدعوهم إلى رسالة السماء، فذلك هو الذي يحتاج إلى الحديث عن الرسالة، الدعوة إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك، انحرافات البيئة، عدم المطالبة بالأجر والمكافأة إلى غير ذلك. أما من كانت نبوته إلى نفسه كنبينا محمد صلى الله عليه وآله، وكما قيل في نبي الله أيوب عليه السلام أيضا، فحينئذ لا يحتاج إلى الحديث عن شيء مما ذكر أصلا. فإذا هذه ملاحظة ثانية في كلام آية الله مكارم تمنع من القبول به. الملاحظة الثالثة، لو رفعنا اليد عن الملاحظتين السابقتين، فإننا نقول لآية الله مكارم: من الذي قال بأن ما ورد في حديث القرآن الكريم عن لقمان الحكيم لم يتضمن دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله دعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. إذا كان هذا الكلام الصادر من لقمان الحكيم دعوة إلى نبذ التوحيد، إلى التوحيد ونبذ الشرك، فهذا دليل واضح على أن لقمان الحكيم قد تضمن حديث القرآن الكريم عنه محورا من المحاور التي تحدث عنها عن الأنبياء. وطبيعي أن الحديث عن التوحيد ونبذ الشرك يتضمن حديثا عن الرسالة، يتضمن حديثا عن الرسالة. فإذا إذا أردنا أن نطبق الموضوعات التي ذكرت في القرآن عن الأنبياء على لقمان، يمكن استفادتها من خلال المقطع الثاني الذي تحدث القرآن الكريم فيه عن لقمان، مضافا إلى أن الرسالة التي جاء بها الأنبياء إلى ماذا تدعو؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تعال اقرأ ما جاء في كلام لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه. طبعا ده المقطع سيأتي إن شاء الله، هل هو من وصايا لقمان أم أنه مقطع استطرادي، سيأتي الحديث عنه. أو يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل يأتي بها الله إلى آخر. هذا التعبير القرآني كله يتضمن الحديث عن توحيد وقدرة مطلقة وإحاطة وملك شامل لله سبحانه وتعالى على البشرية، وبالتالي هذا هو الذي يدعو له الأنبياء. فإذا ما أفيد في تفسير الأمثال من قبل آية الله مكارم مد الله في عمره الشريف قابل للملاحظة. هذا إذن لو كنا وظاهر القرآن وما يذكر وما يمكن الجواب. المحور الثاني ما يمكن أن يستفاد من النصوص الشريفة. ربما يتمسك بالنصوص الشريفة لإثبات أن لقمان ليس نبيا من الأنبياء، وعندنا في المقام يذكرون روايات، يذكرون روايتين ونضيف رواية. لو ترجعون للكتاب مثلا أو المفسرين، مثلا الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة نقل رواية نبوية عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض المعاصرين في كتابه القصص القرآنية تمسك أيضا برواية حماد عن الإمام الصادق. أشير لرواية أيضا في المقام عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا أشير للرواية التي نقلها صاحب المجمع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الرواية كما قلت المروية عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر. أنقل من كتاب البحار المجلد 13. وروي عن نافع عن ابن عمر، طبعا الرواية موجودة في مجمع البيان للشيخ الطبرسي في تفسير سورة لقمان. وروي عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكنه كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله فأحبه ومن عليه بالحكمة. كان نائما نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة، ثم جاء بعد ذلك أو ذكر أمرا آخر. شاهدنا حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكنه كان عبدا كثير التفكر. تعبير النبي محمد صلى الله عليه وآله حقا أقول كأنه في مقام الرد وبالتالي في مقام الإجابة، وكأن هناك من كان يدعي أن لقمان كان نبيا، فالنبي صلى الله عليه وآله في مقام الإجابة والرد على ذلك القائل بأن لقمان نبي قال حقا أقول، يعني بعد نفي ورفض لكل ما يذكر لم يكن لقمان نبيا وإنما كان عبدا صالحا إلى آخر. هذه الرواية إنصافا لو كنا وهي لقلنا بأنها واضحة الدلالة على نفي كون لقمان نبي وإثبات أنه عبد من عباد الله الصالحين وليس نبيا. يأتينا بحث أن هذه الرواية مروية من طرق العامة، وبالتالي لا ريب أن في سندها خللا، مضافا إلى أن راويها هو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر شخصية معروفة بنصبها وعداوتها لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا مانع من القبول بها. هنا نقطة ينبغي الالتفات لها وإن كانت خارجة عن محط حديثنا، كيف نتعامل مع الروايات؟ هل أن جميع الروايات الشريفة لا بد أن تكون خاضعة للتدقيق السندي فلا نقبل رواية إلا أن تكون صحيحة السند، أو لا تخضع جميع الروايات عندنا للتدقيق السندي أو يفصل؟ الذي عليه أعلامنا أن الروايات التي تتضمن أصول العقائد هذه يعتبر فيها العلم، فلا نكتفي فيها بأخبار الآحاد، وبالتالي لا معنى للقول بأنها صحيحة وغير صحيحة، بل المعيار أن تفيد العلم. القسم الثاني الروايات التي تكون متضمنة لبيان الأحكام الشرعية، وهذه لا بد وأن تخضع للاعتبار والحجية، لا بد أن تكون حجة وتكون معتبرة، وإلا لا يمكن الاستناد إليها. فهذا القسم يحتاج إلى التدقيق السندي. القسم الأول لا نقول لا يحتاج إلى التدقيق السندي، يحتاج إلى أمر أعلى من التدقيق السندي، لا بد أن يكون مفيدا للعلم. القسم الثاني يحتاج إلى التدقيق السندي. ما يهمنا هو القسم الثالث، الروايات التي تكون متضمنة للمواعظ، ومتضمنة للأخلاقيات، متضمنة للآداب، متضمنة لبعض النصائح، أو تتحدث عن قصص السابقين وعن قصص الأنبياء وما شابه، هل والقضايا التاريخية مثلا، هل يعتبر فيها التدقيق السندي أم لا يعتبر؟ نقول نكتفي في هكذا روايات أن لا تكون مشتملة على ما يسيء لمقام العصمة وعلى ما يتنافى والتوحيد أو يتنافى والحجية والاعتبار، أن لا تكون مخالفة للضرورات التاريخية والضرورات العقلية والضرورات العلمية، لكلها قضايا لا بد أن تكون متوفرة. إذا لم تكن الرواية متضمنة لشيء من ذلك أمكن الاستناد إليها، وإن لم تكن معتبرة من حيث السند. هذه الرواية التي بأيدينا، إذا قلنا بأن القرآن الكريم لا يتضمن الإشارة إلى كون لقمان الحكيم نبيا، فحينئذ لن تكون هذه الرواية متضمنة لمانع يمنع من الاستناد إليها، وبالتالي يمكن الركون إليها والالتزام بها. أما لو قلنا بأن المستفاد من القرآن الكريم أن لقمان نبي، فحينئذ لا مجال للاستناد لهذه الرواية، لأنها سوف تكون مخالفة لظاهر القرآن الكريم، وعندنا قاعدة عامة وردت عن أهل البيت، وهي أن المعيار في قبول رواية صادرة عنا عرضها على كتاب الله، فإن وافقت الكتاب اقبلوها، وإن خالفت الكتاب ارفضوها، اضربوا بها عرض الجدار، زخرف لم نقل. إذن هذه رواية. الرواية الثانية ما رواه مولانا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال الصادق صلوات الله عليه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: قيل للعبد الصالح لقمان، قيل للعبد الصالح لقمان، أي الناس أفضل؟ قال: المؤمن الغني. قيل: الغني من المال؟ فقال: لا، ولكن الغني من العلم، الذي إن احتيج إليه انتفع بعلمه، فإن استغني عنه اكتفى. وقيل: فأي الناس أشر؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. ما يهمنا في هذه الرواية قيل للعبد الصالح لقمان، تعبير أمير المؤمنين علي عليه السلام عن لقمان بالعبد الصالح يكشف عن أن لقمان ليس نبيا، لأنه لو كان لقمان نبيا ما عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام بالعبد الصالح. طبعا هذه الرواية أيضا لو جئنا نتأمل فيها للحديث في سندها مجال، فيأتي فيها عين الكلام. هذه الرواية مروية من طرقنا، نقلها مصدرها كتاب قصص الأنبياء للمحدث العلامة السيد نعمة الله الجزائري رضي الله تعالى عنه، ينقلها عنه المحدث غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة. على أي حال سند هذه الرواية أيضا يعاني، لكن يجري فيها ما سبق وذكرناه قبل قليل في الرواية السابقة. عندنا بقي في المقام عندنا الرواية التي تمسك بها بعض المعاصرين حفظه الله في كتابه قصص الأنبياء، وهي رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام. عن حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكتا سكينا، عميق النظر، طويل الفكر، حديد النظر، مستغن بالعبر، لم ينم نهارا قط، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال لشدة تستره وعموق نظره، إلى آخر. الرواية طويلة، نقلها بأكملها صاحب البحار قدس الله تربته الطاهرة. قالوا بأن هذه الرواية دلت على أن لقمان ليس نبيا، ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل ولا بسط في جسم ولا جمال، إلى آخر. يقولون تقريب الاستدلال بهذه الرواية: لسان الحديث في هذه الرواية لا يتناسب ومقام النبوة، لم يرد على ألسنة المعصومين عليهم السلام في حديثهم عن الأنبياء الحديث بهذا اللسان أو بهذا الأسلوب، ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا جسم ولا قوة في الجسم ولا جمال، لا يتحدث المعصومون عليهم السلام عادة بهذه اللغة. فحديث الإمام سلام الله عليه عن لقمان بهذه الكيفية يشير إلى أن ما أعطيه لقمان أمر يختلف عن مقام النبوة، وليس هو النبوة، وإنما حكمة من نوع آخر تختلف عن النبوة وليست هي النبوة. يمكن أن يناقش فيقال بأن هذه الرواية دلالتها على المدعى ليست واضحة بمقدار دلالة الروايتين السابقتين. إذن النصوص الشريفة واضحة الدلالة في نفي كون لقمان الحكيم نبيا من الأنبياء. احنا نحتاج الآن أن نرجع للقرآن الكريم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. قبل أن نتعرض لتفسير هذه الآية وبالتالي نختم الحديث عن شخصية لقمان، نحتاج أن نطرح تساؤلا: متى يكون الإنسان نبيا؟ أو ما هي المراحل التي يلزم أن يطويها الإنسان حتى يبلغ مرتبة النبوة؟ إذا استطعنا أن نجيب على هذا التساؤل، نعود بعد ذلك لنرى هل أن تلك المراحل تم طيها من قبل لقمان فيمكن القول بأن لقمان نبي من الأنبياء، أم أن هذه المراحل لم تطوى من قبل لقمان وبالتالي لا مجال للالتزام بأن لقمان نبي من الأنبياء. الإجابة عن هذا السؤال نحيله إن شاء الله إلى البحث القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وَلَقَدْ آتَيْنَا